العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير التخييري والكفائي، ومر أن هناك نظريات عديدة للأعلام، ربما تصل إلى 8 نظريات أو أكثر أو أقل في تصوير الصناعي، القالب الصناعي للتخييري والكفائي، ومر أنه كل تصوير قد يسجل عليه مؤاخذة. وأصل المطلب في الحقيقة يعتمد على قواعد أكبر من بحث الكفائي والتخييري وأكبر من أقسام الواجب. هذا البحث يعتمد عليه سبق أن مر بنا مرارا، يعني التنبيه عليه، وهو أن المركبات افترض أو العمومات في الأدلة تستطيع تعبر، المركبات التي تتركب من دلالة عمومات أو قل العمومات، سواء في جانب الموضوع الأصولي وجوب قيود الوجوب أو في جانب الواجب قيود الواجب. هذه العمومات من الخطأ أن يحسبها الإنسان أنها على وتيرة واحدة أو على أقسام 4، بدل استغراق مجموع امتدادي. لا، غالبا دي العمومات، يعني في كل باب يتركب منها أشكال مختلفة عجيبة غريبة جديدة. فمن الخطأ ماذا؟ أن يحسب الباحث في الاستنباط أن الشاكل هنا عموم استغرابي أو بدلي أو مجموعي أو كذا. هذا الخطأ اللي يحصل. مثلا صلاة المسافر فيها عقد كثيرة، سبب العقد في صلاة المسافر هو هذا البحث، وعطبا أبواب أخرى ما كذا. يعني تارة ترى مركب معين كل قيد فيه له نمط من عموم معين، وفي الخطأ إنسان إذا وجد عموم هو العموم، مثلا عموم من نمط معين، يظن كل قيوده من هذا النمط أيضا، هذا خطأ مو بالضرورة. قد قيوده صرف الوجود، قيد ثاني استغراقي، قيد ثالث مجموعي، قيد رابع امتدادي، ولم مجموع. يعني يجب أن يدرس كل قيد بحسبه وبحسب مفاد أدلته. فيركب إنسان من أجزاء مختلفة الطبائع، مختلفة الأنماط، مختلفة الأوتار، يركب منها المركب. فهذا بحث مهم جدا، أن أصل المركب قد هو مركب من عمومات، أجزاء من وتيرة عمومات أخرى، هنا مجرى. فهذه الأمور يجب الالتفات إليها جدا، وهي سبب التعقيد. من الخطأ أن يذهب باحث يستنبط أو يتفهم باب أو أدلة باب معين، يتفهم أنه على نمط عموم معين. البعض مثلا يظن بأنه المنصب الفقهي أو المرجعية هو عموم بدني، فإذا صدق الواحد إذن لا يصدق العموم على البقية وليس لهم، هذا مو هكذا. قد في بعض الموارد بعض الصلاحيات، بعض الموضوعات، بعض التي لا تتحمل اجتهادين، لا تتحمل سلطتين، نعم البقية لا، ليس هكذا عموم استغراقي. إذا هل هو عموم استغراقي بقول مطلق وليس مجموعي أو في حيثيات؟ هذا ما يشوف الله. من الجهاز الديني من الحوزة العلمية وكذا والفضلة والطبقة، هو في الحقيقة نوع من الجهاز المجموعي، ليس فقط استغراقي وليس كذا. بل حتى مع جسم المؤمنين هكذا في المسؤوليات في الأدوار في الصلاحيات. فإذا نكتة الجموع جدا مهمة، إنه هو يعني واجب معين مرتبط بالمسؤولية العامة، كيفية تحميله أو تكليف الشارع لهذا التكليف لطبقات جسم المؤمنين، هي نكتة مهمة جدا جدا مهمة. فإذا مبحث العموم وتركب العمومات مبحث مهم جدا، هذه قاعدة معقدة صعبة مهمة يجب الالتفات إليها. الإنسان يدرس كل باب كل دليل كل كذا، يعني ينتبه لا يندفع في الاستنباط أو في البحث أو كذا مسترسلا غافلا، شوف النتائج تطلع مو سديدة. دي نكتة جدا مهمة، وهذه نكتة ما وراء السطور أو في زوايا البحث العلام ارتكازاته من أسرار الصناعة، نكتة جدا مهمة قد ما عنونوها وما بلوروها، لكن هي هكذا شيئا ما لعل النعيم في اللباس المشكوك ربما أشار لها. النقطة الأخرى بعد أيضا مهمة وأهم من هذا البحث، حتى أيضا هي نكتة أو نقطة أو قاعدة كلية ما ورائية الأبحاث. النقطة الأخرى هي هذه، وهي ذهاب المستنبط أو الباحث إلى الأدلة في باب معين في مسألة معينة، من الضروري أن تكون لديه يقظة أن القناعات العلمية المسبقة لديه مو بالضرورة هي سديدة في هذا الباب أو عامة شاملة لهذا الباب أو أنها لا تتغير لا تتبدل. لا، ربما لما لأنه أصلا هو القواعد الأصولية من أين اكتشفت؟ الضوابط الأصولية من أين اكتشفت؟ اكتشفت من تتبع أبواب الفقه والمسائل، العنصر المشترك كي ما يعبر كثير من جملة من الأعلام، فالتقطت من المجرى. ومن قال أن العناصر المشتركة التي التقطت هي كل العناصر المشتركة في الفقه؟ كثير من العناصر المشتركة يعني اللي هي أصولية تكتشف جيل بعد جيل. فأنت لا تذهب بالعناصر المشتركة التي اكتشفت وتظن بأنها كل العناصر المشتركة التي تلزمك وتحتاج إليها في استنباط هذا الباب وهذا البحث وهذه المسألة وهذا الفصل. لا، مو بالضرورة، رغم كثير من العناصر المشتركة الآن ما اكتشفت، هي موجودة عند العلامة ارتكازا لكن لم يبلوروها تفصيلا، يعني بالعلم البسيط ليس بالعلم المركب ارتكاز هكذا، بالعلم المركب التحليل التفصيل أما بالوعد. لذلك هذه أيضا قاعدة جدا مهمة، أن القناعات المسبقة التي يحملها المفسر أو الفقيه أو الأصولي أو المتكلم أو 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 شنو حجية فاطمة؟ شلون يعني ما سمعنا بها الأئمة 12؟ كيف يصير فاطمة حجة؟ كيف له دور؟ طبعا هو حقي يسأل هالتساؤلات، سبب أن في علم الكلام ما بلور هالبحوث بشكل جيد، في علم التفسير في علم الحديث ليه ما بلورت، أما في علم الكلام فهو ماخذ قناعة مسبقة خاطئة طبعا، ناقصة قاصرة باصرة ناصرة طاصرة لتمسميها، ويذهب يريد يستفهم الأدلة، ما تقدر تستنطق الأدلة هكذا، ماخذ قناعة مسبقة أن الأسماء في الـ14 معصوم طبعا وهي درجة واحدة، وهي وين؟ فإذا تقول يا أخي الأنبياء أسمتهم درجاتهم مو درجة واحدة، وتختلف أسمتهم في مستوى عن أسمة الأنبياء، فشوف لاحظ لما ياخذ قناعة مسبقة ما يقدر يتصور حينئذ موقعية أبو طالب من؟ موقعية عبد المطلب من؟ آمنة من؟ فاطمة بنت أسد من؟ علي الأكبر؟ محسن الأول؟ فضل عباس؟ الحمزة بن عبد المطلب أو جعفر؟ هل هذا لنها بين أين أين؟ فهاي القناعات المسبقة يجب الإنسان يلتفت إليها، ما يحملها ومثل ما يقولون يلوي أن عمق الدليل عليها، هو يرتبها هذه حصرية أو غير حصرية أو 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 مجرة، سواء في علم الكلام في علم التفسير في علم طبعا الضرورات هي ضوابط، بس أنت لا تدعي بهالسرعة ضرورة بدون ما تصفها تعطرها تلتفت إليها وهنا مجرة، مثل ما مر بنا أيضا مثال البحث، وهو هل الأمر التكليفي الحكم التكليفي 5 أحكام؟ زين لماذا القدماء من الفريقين عندهم 15 حكم تكليفي وما ثمرت 15 وما ثمرت 5؟ أي شبيه أنه المتأخرون اختزلوا لأنهم فصلوا وبسطوا، شبيه أنواع الطرق التي مثلا اختزلها السيد أحمد الطاووس، واللي كانت لأنه لم تكن موجودة كانت أكثر بسطا. فالمقصود القناعات المسبقة جدا خطيرة اللي يحملها الباحث أو المجتهد أو الفقيه عندما يروح يريد يستنطق، لما؟ لأن هذه قيود ارتكازية ما أخذها بشكل مفروغ منها متسالم عليها ومرصفة عنده بنحو من التصيف وبنحو من التعطير، فيحمل الأدلة عليها يعتبر هذه قرائن داخلية أو أفترض قرائن ضميمية بديهية. شلون الميزاناني عنده في التقييد بقيد ارتكازي بديهي مثلا مثل القرينة الحالية طبعا، بس هل هي قرينيتها صحيحة؟ لا كذا، حتى لو كانت في نفسها صحيحة هل هي حصرية غير حصرية؟ لها بدائل لها على كل قرائن أخرى واردة عليها حاكمة عليها؟ لا كذا، هي محكومة هي حاكمة هي تتنسق مع قرائن أخرى، كل هذه الأمور يجب الالتفات إليها. فإذا هذه قاعدة أخرى مهمة، وكثيرا ما الفقيه يجد عقد في أصول الفقه أو في الفقه أو في علم الكلام أو في التفسير، سبب أن هاي القناعات الموجودة عندما ما تقدر تفسر دي الظاهرة الجديدة، دي التفت يتنبه أن ربما هاي القناعات فيها لها ضمائم فيها لها تكملات تتمات، إذا تستكمل لا يمكن حلحلة، شبيه مثلا صاحب مهنة صيانة أو فني معين حسب المعلومات اللي عنده ما قدر يعرف عقدة هذه العطل الموجود في المكنة، وسبب أنه بس عنده قناعات محدودة أو معلومات محدودة، يكسرها شوي يوسعها لا يلتفت الخلل والعطل هذا الجديد الذي مر بي ما مر في حياته ما هو ولا ما جرى. أيضا نفس الكلام الاستنباط صناعة وفن ومهارة بعد. التطبيق عادة فن وليس علم. العلم دمج أمور كلية، التطبيق فن ومهارة. هاي الفن والمهارة يريد له على أي حال ماذا؟ يراد له أن الإنسان ما يكتفي بالقناعات أو بالحصيلة اللي عنده، حاول يحتمل أفق أوسع. على كل هاي قاعدتين مهمتين هم من لباب الهامة سواء في هذا البحث أو في أبحاث أخرى لا يختص بهذا البحث. هذا بالنسبة إلى مقدمة البحث. نذهب الآن إلى نفس متن البحث، كفائي والتخيلي. الذي نجد أن الحلحلة، شوف شلون يصير إن عقدة هذا البحث، يعني نلمس من البحث هكذا أن العموم بحسب مراحل الحكم قد يختلف. يعني العموم إذا أردناه في الغرام لوتيرة معينة نمط معين، إذا أردناه في الحكم الإنشائي أو الفعلي قد عموم استغراقي. مثلا إذا أردناه بلحاظ الفاعلية قد يكون بدلي مثلا، وإذا أردناه بلحاظ التنجيز قد يكون مجموعي أو استغراقي. شوف هاي نقطة مهمة. إذا ليس من الضروري، هذه هم انصافا يعني لأول مرة أنا التفت لها وما وجدت تصريح بها من الإعلام، بس هي على كل بلورة لطيفة، أنه كل مرحلة من مراحل الحكم لا يبعد أن يكون لها عموم معين بنمط معين، وليس من الضروري إذا قيل أن هذا الحكم استغراقي أو هذا الحكم مجموعي هو هكذا بحسب كل مراحله. قد يكون بلحاظ غرض بدلي مثلا أو صرف الوجود، بلحاظ الواجب الفعلي قد يكون مثلا استغراقي، بلحاظ التنجيز مجموعي. اتفاقا أحد النظريات، لا أدري ميزة علي الإيراني أو السيد الخميني وكذا، حاولوا طبعا وإن لم يكن فقط في الأصول في بحوث في الفقه، حاولوا صوروا هكذا أن يعني أصر السيد الخميني في مسألة في المقاصد المحرمة أن من قال الكفائي ليس استغراقي؟ من قال أن الواجب كفائي ليس استغراقي؟ إلى حد ما هذا قد يشم من ميزة علي الإيرواني أيضا. هذا في الحقيقة أين أي مرحلة من مراحل الواجب الكفائي هو استغراقي؟ الواجب الكفائي قد يقال هو في الغرض صرف الوجود مثلا أو مثلا ربما مجموعي، لكن في التنجيز لا يبعد أن يقال هو ليس مجموعي كما قيل، هو استغراقي. يعني شنو استغراقي؟ سنوضح هذا الشيء. أصل الفكرة مهمة، وهي ماذا؟ فكرة جديدة ديدة. أنا ما على تصريح وتبلور من الإعلام لها، بس هي موجودة عند ارتكازاتها، أن العموم في الحكم في حكم ما في مسألة ما في دليل ما ليس من الضروري أن هذا العموم على شاكلة واحدة في كل مراحل الحكم. هذه نكرة مهمة. قد يكون بلحاظ الملاك شيء، بلحاظ الحكم الإنشائي والفعل شيء، بلحاظ الفاعلية شيء، بلحاظ التنجيز شيء، بلحاظ الامتثال شيء. مو بعيد أبدا، هذا مو مستبعد. إذا صورنا هذا التركيب من العمومات بلحاظ مراحل الحكم، كثير من الإشكاليات في الكفاية اللي سجلت عن النظريات السابقة أو على التخيلي قابلة للحل. نعم، حتى الحكم العقلي والآثار العقلية لها عموم إما بدلي أو استغراقي. هذا البحث من العموم لغة قانونية مشتركة بين مشتركة بين الشرع وبين العقلاء أو العقل. الوتيرة على اللغة لغة واحدة، لغة القانون إجمالا لم يستحدثها الشارع. شلون اللغة العربية؟ الشارع هو معلم اللغة العربية، لكن اللغة العربية موجودة. لغات العلوم أو اللغة المعنوية في المعنى، يعني لغات العلوم أيضا هي الأخرى لغات لم يستحق الشارع خالقها تكوينا، صحيح، لكن في الشارع لم يستحدث. شوف هذه قاعدة بعد علمية أخرى، سبقا بحث معقد كررناه في الفقه أو في العقائد أو في التفسير، لكن لا يتضح بهالسهولة. هذا القاعدة الثالثة حين رابعة اليوم مرت من الكلية، قواعد جهابذية أو قواعد ترسانية أو قواعد جحفلية ما ورائية، ما وراء سطور الأصول والفقه وكذا والعلوم الدينية. هاي قاعدة اللغة، القانون لغة، علم لغة يعني علم العلوم، له لغة تصورية وله لغة تصديقية. الشارع بالنسبة إلى تصديقات العقلاء مو بالضروري يتابعهم، قد ينهاهم يردعهم، قد يمضي فيهم شيء، قد على ما جاي يفصل الشارع بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القانون. قانون لغة وعلم عند العقلاء، يفصل الشارع. فكيف لم بالتالي تعاطى تصورا مع لغة القانون؟ قد الشارع أيضا يصلح حتى اللغة التصورية للعقلاء أو لذلك العلم. عند أرباب ذلك العلم وذلك الفن خطأ تصوري صلحه، صح، بس عموما يتعاطى مع اللغة التصورية لذلك العلم. لو علم القانون، علم القانون باعتراف الأصولين لم يستحدثه الشارع من حيث الشريعة سيد الأنبياء، سواء موجودة في الشرع السابقة أو موجودة للعقلاء، وإن كان كل البركات منشأ الأنبياء، هذا صحيح، حتى في رشد العقلاء سلسلة الزمانية للأنبياء المتعاقبة، هذا كله صحيح. بالتالي أصبحت عقلائيات عرفيات. كيف في لغة القانون لغة غير اللغة العربية؟ يا أخي أنت ما يكفيك اللغة العربية، يجب أن يكون عندك لغة القانون، أصول الفقه لغة قانون، نفس الفقه لغة قانون، لغة هي لغة، هذه لغة لازم تعطبها. الشارع قد يصلح قضايا تصور فيها، نعم، قد يصلح قضايا تصديقية فيها، نعم، لكن هي بالتالي لغة تصورية، لغة تصورية ولغة تصديقية. أليس عند الشارع سلسلة من الإنضائيات يعني يصحح التصديقات، وقد عند سلسلة من الروادع، حرم الربا، حرم الميسر، رادع العقلاء عن كثير من الأمور، هذا صحيح، حرم الميسر، حرم السحر، حرم في التصديق. كيف هذا في لغة القانون؟ يا أخي في لغة العقل أيضا كذلك، ويا الفلاسفة ويا المتكلمين ويا لغة القلب ولغة الروح لغة المعنى كاللغة التصورية، أنت تريد انحرافات العرفاء وتريد تريد أن ترد وتطعن وتسجل واحد على انحرافات أو الفلاسفة جانب الجبري فيهم، بس هذا لا يعني نفس اللغة تنسفها، اللغة مشتركة. كيف يخاطبهم الوحي؟ يخاطبهم بلغة عقلية نفس لغة العلم كتصور. فهذا أمر مهم لنفكك في الإنباء والحجج، لأن علم الأصول يبحث في الإنباء والحجج مو فقط في فقه الفروع، حتى في فقه العقائد. علم الأصول عبارة عن علم يمنهج كل العلوم الدينية، وهذا ليس من باب يعني التعصب أو من باب البطر في البحث العلمي، لا، حقيقة علم الأصول هكذا. وغفل كثير من العلماء عن ما حصر علم الأصول وين؟ في فقه الفروع، هذه غفلة كبيرة، وإلا حقيقة المشي العلمي لدى كل علمائنا في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الرجال، في علم السيرة، في علم التاريخ، في علم العلوم الدينية كلها، قواعده تهندس، تضبط، تمنطق، تمنهج بعلم الأصول. وهذا ليس من مبالغة في قدرة علم الأصول، لا حقيقة علم الأصول هكذا، المفروض فيها هكذا. حينئذ علم الأصول يقول لك بالنسبة إلى اللغة العقلية في علم المعارف شارع جس تحدث لغة جديدة مثلا، شلون يعني؟ لو نفس الفطرة العقلية موجودة، الفطرة الوجدانية والقرية موجودة، غاية الأمر رد مباني الفلاسفة، نعم مباني نتاج بشري واطي أو متعجرف أو خاطئ، أو مباني العرفاء والصوفية في العالم أو المرتضين الروحيين يخطئها، كثير من الشيطانيات صحيح، لكن لا أن أصل اللغة ما موجودة. ليش تجيب لنا هاللغة يا أخي؟ لغة موجودة، لغة علمية من جانب التصور كلامنا، من جانب العقل. مقصود لازم نفكر من المراد على كل قاعدة أخرى مرت بنا عدة مرات، جيد واحد بالور التفت لها، الجانب التصوري في اللغة، في اللغات العلمية والعلوم التي يأتي بها الشرع بين اللغة. إجمالاً نرجع، إذا العموم في مراحل الحكم ليس من الضروري أن يكون بوتيرة واحدة أبداً. إذا حلحلت هذه الفكرة كثير من العقد البحث التخيلي والكفائي سينحل بنكتة جدا مهمة. فقد نشاهد الغرض وحداني، لكن ليس من الضروري أن يكون بلحاظ مرحلة أخرى مراحل الحكم هو وحداني، هو قد يكون كثير، هو ليس الغرض أقصد الحكم الفعلي كثير، فهذه لازم ننتبه لها جيد. هذه نقطة مقدمية أخرى لتحليل وتصوير عقدة البحث، وبالتالي إحنا نستطيع أن نجمع بين هذه النظريات الثمانية أن كل نظرية تعالج مرحلة من مراحل التخيلي أو الكفائي، فمن ثم وإن لم تكن نظرية متكاملة لكنها تعالج زاوية يجب أن نستثمرها من الباب. هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى في البين لبحث الكفائي ذكرها الأعلام ومهمة، قالوا كإمكان في بحث الغرض، مرحلة الغرض سواء في التخييري أو في الكفائي، نقطة أخرى مستقلة وهي أن الغرض في التخييري وفي الكفائي الغرض يمكن يكون كثير متناقض إمكانية الوجود أو الإيجاد، ويمكن أن يكون للغرض واحد في الكفائي وفي التخيير. هذا البحث ما أريد أستعجل فيه لأنه جدا مهم، ذكر كثير من الأعلام، يعني ذكر المحقق التقي في هداة المستشفين أو ضيام، ذكر كثيرون ذكروا، مهم نقف عند وقفة مالية نستفهم كيف أن الغرض حتى في التخيير قد يكون متعدد، إلا أنه ممتنع الإيجاد ثلاثة أغراض، ما يمكن إيجاد الغرض واحد، كيف يعني؟ ويمكن يكون الغرض واحد جامع، وكيف نستشعر ذلك من الأدلة، وما هي آثار هذا الاحتمالين أو الثلاثة في الكفاية ما كذا. هذا بحث لا بأس به، الوقفة عنده جيدة لأن له آثار فقهية نلتفت إليها، وبعد ذلك نعالج بعد معالجات أخرى في الكفائي، لأنه التقصير في فهم ماهية الواجب الكفائي ضيع كثير من الواجبات الكفائية، سبب تقصير وإهمال من الجسم المؤمنين أو الجسم على كل عموماً بطبقاتهم بشرعهم، إهمال كثير، تعطيل كثير من الواجبات الكفائية الخطيرة جداً، يجب أن نعالجها بشكل. إذن هذا الواجب الكفائي مو قسم من أقسام الواجب، هذا الواجب الكفائي يعالج. هم طبعا الأعلام جملة منهم بحثوا أيهما أهم، الواجب الكفائي أو العيني. نقل أن الاتفاق على الواجب الكفائي أهم، قال بعضهم لا العيني أهم، لكن على كل في مقولة أن الكفائي أهم وأخطر بكثير بكثير من العين. إذا كان هكذا إذا معرفة ماهيته مهم، وحصل تقصير كثير فيه. يعني بالتالي في الأبواب الفقهية، سيما الفقه السياسي، الفقه القضائي، الفقه الاجتماعي، الفقه في الشعائر والمجرة، إن شاء الله نعالج. يعني إذا هذا البحث ليس بحث كلاسيكي روتيني، هذا البحث خطير في أبواب الفقه، معرفة حقيقة الكفائي. الكفائي عنوان نسبة إلى صاحب الكفاية، الناس اللي يقولون لهم كفائي كفائي أو غير كفائي، السيد كفائي، يعني نسبة لصاحب الكفاية. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.